قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلد جميعا عن ابن علية. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني أبو حيان حدثني يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبر السن وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. قال: وحدثني محمد بن بكار ساق السند إلى زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث زهير. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي حيان بهذا الإسناد نحو حديث إسماعيل، وزاد في حديث جرير: كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل. هذا الحديث الذي قرأت ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وفي الدرس الماضي ذكر لنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث فضائل ومكارم تخص علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفضيلة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يوم أن تخلف عام تبوك، خلفه النبي على أهله وعلى أقربائه وعلى المدينة. وفي هذا العام، عام تبوك، غالب الصحابة خرجوا وغزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك، ولم يتخلف إلا بعض المنافقين، وتخلف بعض المؤمنين الذين أنزل الله تعالى فيهم ما أنزل وتاب الله تعالى عليهم بعد أن أخذوا عقابهم. هذه الخصلة الأولى تخص عليا رضي الله تعالى عنه لما تخلف أو خلفه رسول الله، قال: يا رسول الله، أتخلف مع النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذه فضيلة أولى. فضيلة ثانية أنه لما كان عام خيبر، وكان قد تخلف أيضا لمرض أصاب عينيه، ووصل النبي إلى خيبر وحاصر بعض الحصون وفتح الله تعالى عليه بعض الحصون وتوجه إلى حصن الخاص بمرحب، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لأبي بكر فذهب رضي الله تعالى عنه ولم يقوى على فتح الحصن والباب الكبير. بعد ذلك في اليوم الثاني أعطاها عمر فعاد ولم يفتح الله تعالى عليه. في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. أصبح الصباح وإذا بعلي رضي الله تعالى عنه يصل من المدينة، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الراية بعدما تفل في عينيه وكان رضي الله تعالى عنه أصابه رمد فبرئ كأنما نشط من عقال. أعطاه الراية وذهب علي رضي الله تعالى عنه وفتح الحصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه، وفتح الله على يديه، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. الفضيلة الثالثة التي ذكرها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهي أيضا تتعلق بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد نجران من النصارى وتفاوضوا مع رسول الله في هذا المسجد، بعد ذلك ذهبوا مع رسول الله إلى بيته وعرض النبي عليهم المباهلة أن يباهلهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذه مناقب وفضائل للإمام علي رضي الله تعالى عنه، وليست هذه الفضائل له فحسب، بل هناك فضائل وفضائل كبيرة شان بقية أصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكرت لك أمس الماضي في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا القول، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وعملت لك مقارنة، موسى عليه السلام دعاه الله ليناجيه فخلف هارون أخاه، هارون أخ لموسى خلفه موسى، ذهب موسى إلى ربه وعاد، علي رضي الله تعالى عنه أخ للنبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه، النبي عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، علي رضي الله تعالى عنه علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، فهو أخوه وقريبه، خلفه النبي عليه الصلاة والسلام على أهل بيته وعلى أقربائه بالمدينة، والنبي ذا قد ذهب إلى تبوك. هذا التخليف أو الاستخلاف سبقه استخلاف في عام بدر، خلف النبي عليه الصلاة والسلام إنسانا على المدينة في عدة غزوات، وإن شئت قلت جميع الغزوات التي غزاها رسول الله وحضرها بنفسه كان يخلف إنسان، خلف عبد الله بن أم مكتوم، خلف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، في عام خيبر خلف النبي صلى الله عليه وسلم نمير ابن عبد الله الليثي وخرج، وعلي رضي الله تعالى عنه موجود. إذن قضية استخلاف
يعني ترك خليفة أمر وقع، ولم يخلف النبي علي رضي الله تعالى عنه في كل سفرة، تارة يخلف عليا وتارة يخلف غير علي رضي الله تعالى عنه. وعلي رضي الله تعالى عنه لما أبت نفسه أن يبقى مع النساء مع الصبيان، مع أن النبي أراد أن يبقى ليرعى الأقارب المحارم، لما لم يرضى سلاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ألم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ موسى خلف هارون خلف موسى أثناء حياة موسى لا بعد موت موسى، لأن هارون مات قبل أن يموت موسى بأربعين عام، هارون مات في التيه. فإذا قضية الاستخلاف التي وقعت ليس فيها دلالة على أن ابن أم مكتوم لما استخلفه النبي على المدينة معنى ذلك أن هذا الاستخلاف يستمر بعد موت رسول الله. أبو هريرة لما خلفه النبي، نمير بن عبد الله الليثي لما خلفه النبي يوم خيبر، ليس معنى ذلك أن نمير بن عبد الله لا بد أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قضية خلفه أي أنه أبقاه لينظر ويرعى ما يتعلق بأهله أهل بيته أقربائه ومن بقي من المدينة، وهذه منقبة وكرامة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ليس فيها دلالة على أن الاستخلاف لا بد أن يكون مستمرا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مات بايع الناس أبا بكر بالخلافة، أصحاب النبي أهل الحل والعقد اجتمعوا وبايعوه، وبقي سنتان وأشهر ومات رضي الله عنه. وقبل أن يموت أوصى بأن يتولى الخلافة عمر، تولى عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. لما طعن في هذا المسجد وهو يصلي صلاة الصبح وتيقن أنه ميت، جعل الخلافة في ستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام العشر المبشرين بالجنة، اختاروا عثمان رضي الله عنه. بعدما قتل عثمان وحوصر عثمان واستشهد عثمان، أراد الله تعالى أن يبايع ويتولى الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي أود أن نعلمه أن هذا اللفظ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هذه لا تدل على أن الاستخلاف لا بد أن يكون مستمرا دائما وأبدا. ذهب النبي إلى قباء يصلح بين بني عمرو بن عوف وسالم بن عوف، وقع بينهم شجار وخصام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر أن يصلي بالناس. تخلف رسول الله قليلا، جاء بلال إلى أبي بكر: صلي. صلى أبو بكر، قبل أن يكبر أو بعدما يكبر جاء النبي عليه الصلاة والسلام، فتقدم رسول الله وتعاد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام والمرض الذي ما قام بعده، خلف أبا بكر أن يصلي بالناس، العباس موجود، علي بن أبي طالب موجود، عثمان بن عفان موجود، جلة الصحابة الذين يحفظون القرآن موجودون. مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شاء الله تعالى أن يكون الخليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعد ذلك تولى الخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصارت ملكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 عاما، ثم يكون ملك، ثم يكون ملك عضوض. فوقع الأمر كما قال رسول الله. هذا ما يتعلق بقضية أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. القضية الثانية التي ذكرها سعد رضي الله عنه وغير سعد رضي الله تعالى عنه، وهي قضية الراية التي دفعها النبي لعلي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر. وقد سبق أن أشرت إلى أن النبي توجه إلى خيبر وباغت اليهود. بلغ النبي أن اليهود يستعدون لقتاله، فخرج النبي إلى خيبر وترك علي رضي الله تعالى عنه بالمدينة. وكان علي رضي الله تعالى عنه يشكو عيناه، العين عيناه تشكو مرضى. ذهب رسول الله إلى خيبر، دخل خيبر ويهود على غفلة، فلما صلى النبي صلاة الصبح، وكان ذلك في السنة 6 من الهجرة بعد عام الحديبية، بعد غزوة الحديبية، إذا بالنبي يدخل خيبر، وإذا باليهود خرجوا للعمل، معهم المساحي والمكاتل الزنابيل. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا محمد والخميس، أو جاء محمد والخميس، الخميس الجيش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بدأ القتال، حوصرت الحصون، الغموس وغيره من الحصون، واليهود تمركزوا بخيبر، لا سيما الذين أجلاهم النبي من المدينة. النبي أجلى يهود بني قينقاع بعد عام بدر، وأجلى يهود بني النضير بعد عام أحد، أخرجهم من المدينة، وما بقي بالمدينة من اليهود إلا بنو قريظة. في عام الأحزاب غزوة الخندق تمالؤوا مع قريش يهود بني قريظة، وخالفوا الوعد والعهد والموادعة التي وقعت بينهم وبين النبي، وتحالفوا مع قريش، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جاءت قريش بخيلائهم، واتفقت مع بني أسد ومع بني غطفان، واتفقت مع اليهود. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام في عام الخندق، لما حفر الخندق، الخندق بدأ من الحرة الغربية واستمر شمالا حتى أتى إلى مسجد الدرع قرب أحد، بعد ذلك استمر جنوبا إلى أن أتى إلى مسجد الراية، المسجد الذي يقابل محطة الزغيبي، بعد ذلك أخذ شرقا إلى الحرة، فأصبحت المدينة كالسوار من ناحية القبلة مفتوحة، لأن اليهود في قباء وفي العالية وفي حرة بني قريظة، لكنهم خانوا الله وخانوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما وقع النصر ذهب النبي إلى بني قريظة وحاصر بني قريظة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت امرأة من الأنصار بقرب حاجزة، وحاجز بستان موجود إلى اليوم عند صالة مرحبة، وفي صالة مرحبة جغرب صالة مرحبة يوجد مسجد له قباب 6 أو 5 قديم، هذا يسمى مسجد بني قريظة. جاء سعد وحكم على بني قريظة الذين خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرجال، فقتل في ذلك اليوم 700 رجل، لا جلبة ولا جنشنة ولا طنطنة ولا من عام 46 ولا من عام 48 ولا احتلال بيت المقدس ولا أي شيء. سيقوا إلى سوق المدينة وقدموا رجلا رجلا، وكان من أنبت يعني طلع الشعر على عانته دليل على أنه بالغ يقتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. 700 رجل قتلوا في سوق المدينة، لكن بني النضير أجلاهم رسول الله، بني قينقاع أجلاهم رسول الله، تمركزوا في خيبر، جاء يومهم في عام خيبر، فتح الله تعالى على رسول الله ووقع سبي وفتحت الحصون، وأبقى النبي عليه الصلاة والسلام بعض اليهود عمالا وساقاهم، اتفق معهم على البقاء. حاصر النبي الحصون إلا حصن حاصر ما قدروا عليه، هذا الحصن فيه طاغية يهودي فارس عظيم لعنة الله عليه يسمى مرحب، أنا الذي سمتني أمي مرحبا، شاك السلاح مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. تحصن في الحصن ولم يقووا لا أبو بكر ولا عمر ولا كل من أعطاه الرسول راية يذهب ليفتح، ما استطاعوا. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي لا يعلم النبي أنه يأتي، علي ما رضي بالبقاء خرج من المدينة ليدرك رسول الله، قال النبي عشية ليلة، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. أصبح الصباح، وقبل أن يصبح الصباح الناس تطلعوا وتمنوا أن يعطيهم النبي الراية، لأن النبي وصف الشخص الذي يفتح الله على يديه بهذه الأوصاف، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. قال عمر، والله ما تمنيت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن النبي وصف الذي يفتح بهذا الوصف. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه نفسه تمنى أن يعطى الراية، بات الناس يدوكون ليلتهم سهرانين ينتظرون الصباح لعل النبي يقول تعال يا عمر خذ الراية، يا بابك خذ الراية. ما قال النبي ذلك، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب، فأتي به يشكو عينه، فبصق النبي في عينيه ودعا النبي له فبرئ علي، هذه معجزة لرسول الله. أعطاه النبي الراية وقال له انفذ على رسلك، فنفذ على رسله، وبعد ذلك وقف وقال يا رسول الله على من نقاتلهم، قال على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمضى. وأتى علي إلى الحصن ونزع الباب، الباب لا ينزعه رجال لكن علي رضي الله تعالى عنه نزع الباب ووقع قتال، والدرق المجن الذي كان يستتر به انكسر، أخذ الباب وصار يقاتل به وجعله جنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفعلا فتح الله على يديه ووقع ما وقع، بارز مرحب وقتل مرحب وجندل مرحب، كل ذلك معلوم موجود في كتب غزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قضية لا أعطينا الراية، لكن ينبغي الوقوف قليلا لتوضيح هذه العبارة. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وأعطى النبي الراية أبا حسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا دلالة واضحة على أن هذا المعطى للراية وهو علي رضي الله تعالى عنه يحب الله ورسوله، وأن الله يحبه ورسول الله يحبه، لا إشكال في ذلك. من يتوقف في هذا؟ من يتردد في هذا؟ أول مسلم من الصبيان ما سجد لصنم قط، أول من صلى مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أيتوقف أحد ويشك بأن علي رضي الله تعالى عنه لا يحب الله ولا رسوله ولا يحبه الله ولا رسوله؟ لا والله، إننا نؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أنه رضي الله تعالى عنه أكرمه الله تعالى بهذه المكرمة. الصحابة الذين تشرفوا، يعني الذين أرادوا أن يأخذوا الراية، ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم على ذلك الرغبة في أن يقرر النبي لهم ما قرر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن السؤال، وأرجو أن نعلمه وأرجو أن نفهمه، هذه العبارة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، هذه العبارة أتدل على أن الله لا يحب إلا عليا، وأن النبي لا يحب إلا عليا رضي الله تعالى عنه، وأن غير علي رضي الله تعالى عنه لا يحب رسول الله ولا يحب الله؟ العبارة لا تدل على ذلك، وإنما العبارة تدل على أن الله تعالى كرم هذا المرء بأنه يحب الله ويحب رسوله، فنشهد بأن علي رضي الله عنه يحب الله ويحب رسوله. لكن ليس المعنى أن أبا بكر لا يحب الله ورسوله ولا يحبه الله ورسوله، العشر المبشرون بالجنة لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله، من يقول هذا؟ لا يقول هذا أحد من أهل العقل من أهل الإيمان. الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك عند الشجرة تحت الشجرة. أرى يرضى الله تعالى عن إنسان لا يحبه؟ والذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية الشميسي في السنة السادسة كان عددهم لا يقل عن 1500 صحابي، الله تعالى أخبر بأنه رضي عنهم. الذين شهدوا بدر في السنة الثانية من الهجرة عددهم 313 رجل، الله راض عنهم. ولذا قال النبي في شان أحدهم وهو حاطب ابن أبي بلتعة الذي كتب خطاب لقريش عام الفتح يعلمهم في هذا الخطاب أن النبي متوجه إلى مكة. هذا ما نسميه اليوم بالخيانة العظمى. حاطب ابن بلتعة يكتب خطاب يدفعه إلى امرأة سوداء حبشية تذهب بالكتاب إلى مكة حتى يعلم قريش أن النبي قادم ليستعدوا وليتهيئوا، فأعلم الله رسوله ودعا النبي عليا ودعا النبي المقداد أو الزبير، وأمرهم النبي أن يذهب إلى روضة خاخ موضع قريب من الفريش، وأخبرهما بأن ثمة امرأة معها خطاب من حاطب، ادرك المرأة وأتي بالخطاب. وصلا إلى روضة خاخ ووجدا المرأة كما قال رسول الله، والتمسا من المرأة أن تأتي بالخطاب، فتوقفت المرأة وأبت وأنكرت: ليس معي خطاب. فتشوا المتاع، فتشوا ظاهرها، ما وجدوا شيء. عندها قال لها علي رضي الله تعالى عنه: والله لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب. إذا دعا الأمر إلى أننا نفتش قبلك نفتش القبل. لما رأت أن الموقف صارم وأن علي رضي الله تعالى عنه لابد أن ينظر ويفتش، طلبت منهما أن ينصرفا ويلويا رؤوسهما، وأخرجت الكتاب من عقيصة شعرها ودفعته لعلي رضي الله عنه. فأتى علي بالخطاب ودعا النبي حاطب: تعال يا حاطب، ما حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله إنني ما نافقت، إنني أحب الله ورسوله، لكن لي عذر، أنا لي أولاد ولي مال ولي أهل، أردت أن أجعل ذلك يد على قريش حتى يحفظوا مالي ومتاعي. قام عمر الشديد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مرني أن أضرب عنق هذا المنافق، حاطب نافق يبعث خطاب إلى قريش. فماذا كان جواب رسول الله؟ وهذا هو موضع الشاهد الذي يريد أن أستشهد به على أن الذين أدركوا غزوة بدر وحضروا غزوة بدر يحبون الله ورسوله، ويحبهم الله ورسوله ورسوله، ولهم ميزة مكانة عالية. عندما قال عمر ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا يا عمر، دعه يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم أو اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الذين غفر لهم لا يحبون الله ورسوله، لا يحبهم الله ورسوله. إذن هذه ليست خصيصة لعلي رضي الله تعالى عنه، وإنما هذا تقرير وتوكيد وبيان بأن هذا الرجل الذي يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله. إن تتبعنا القصص وتتبعنا أحوال الصحابة نجد من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يحب الله. أما كان أسامة بن زيد ابن ثابت ابن حارثة يسمى حب رسول الله وابن حب رسول الله، أسامة يقال له حب رسول الله وابن حب رسول الله، فإذا هذه ميزة وهذه خصيصة وهذه شهادة لعلي رضي الله تعالى عنه أنه يحب الله ورسوله. لكن الأمر المهم أن الفتح لا يقع إلا على يده، ولهذا ما وقع الفتح إلا على يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام مسلم أفاض في بيان هذا الحديث وأتى بروايات أنا أسوق عليك الروايات لتعلم ما صح عن رسول الله. قال عمر: خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص يقول: خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي: يا رسول الله، خلفتني مع النساء والصبيان، هذه الغزوة غزوة تبوك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبوة بعدي، إلا أنه لا نبوة بعدي. وفائدة ذكر هذه العبارة لئلا يظن ظان أن الذي يتولى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسن، معاوية، أي خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينال النبوة، لأن النبوة قد انقطعت وانقفل بابها، لا نبي ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سعد: وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال سعد رضي الله تعالى عنه: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا عليا، فأتي به أرمدا فبصق في عينه رضي الله تعالى عنه، وكأنما حل من عقال. وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكم للنبي من معجزة، كم للنبي من معجزة بالغة. الرجل في عام أحد فقعت عينه وانطفأت، ظهرت العين، وكان ترسا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أخذ العين بيده وعادها في موضعها، وكان يرى بها أكثر مما يرى بالأخرى. معجزة بالغة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. المرأة التي تصرع، الحبشية السوداء، أتت: أنا أصرع يا رسول الله وأتكشف، أدعو الله تعالى لي، يعني يرفع عني هذا الصرع. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك يرفع عنك هذا المرض، وإن شئت صبرت ولك الجنة. أنت بالخيار، إما ندعو الله لك وتسلمين من هذا الداء والبلاء، وإما ندعو الله تعالى لك أن تصبري ولا أدعو لك ويكون مآلك للجنة. هنيا لهذه الحبشية، قالت: أصبر يا رسول الله ما دام فيها الجنة، وأمد الحياة بسيط، أمد الحياة كم؟ مدى الدهر 100 عام؟ لا، أقل. فلما قال النبي لها ذلك، قالت: يا رسول الله، أدعو الله تعالى لي ألا أتكشف، إذا وقع الصرع وسقطت في الأرض لا تظهر سوءتي وعورتي. فدعا النبي لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت تصرع ولا تتكشف، يقرأ على ما، يقرأ على شيء. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم البالغة. فدعا وأعطاه الراية ففتح الله على يديه. هذه مكرمة فضيلة ثانية. الفضيلة الثالثة التي ذكرها سعد رضي الله تعالى عنه، قال: لما نزلت هذه الآية، عندما جاء وفد نصارى نجران وأنزلهم النبي في المسجد، طلبوا المباهلة، يحضر أولادي وأولاده، وتحضرون أولادكم، ومن كان منا كاذبا أو مفتريا أهلكه الله وأهلك آله. دعا النبي آله، دعا النبي عليا وفاطمة والحسن والحسين حتى تقع المباهلة على هؤلاء. في هذا إثبات أيضا لما تفضل الله تعالى به على صهر النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه. من ينكر ذلك؟ الذي ينكر ذلك أحمق، مجنون، معتوه. السنة صريحة في ذلك، الأحاديث قوية صحيحة نثبت هذه الميزة للإمام علي رضي الله عنه. ما الذي بيننا وبين علي؟ ما الذي بيننا وبين أصحاب النبي؟ أبيننا عداء وبين أصحاب المصطفى الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه؟ أيرضى عاقل أن يكون خصما لمن اختارهم الله تعالى لصحبة النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا والله، إنما الذي يجب أن نتقي الله تعالى فيهم أن نتقرب إلى الله بمحبتهم. اللهم إني أتوسل إليك بحبي لأصحاب نبيك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس والعباس والحسن والحسين وكل صحابي من أصحاب النبي، نحبهم ونجلهم ونعترف بمقدارهم وأن الله تعالى أكرمهم واصطفاهم واختارهم ليكونوا رفقاء لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك وحملوا لنا هذا الكتاب الكريم العظيم وبلغونا. من أين جاءتنا الشريعة؟ إنما جاءت عن طريق أولئك الأبرار الأخيار الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا نتأدب معهم، وليس لنا دخل فيما جرى بينهم. الذي جرى بينهم أفضوا إلى ما قدموا، لا سيما وأن بعض القصص والأخبار التي تذكر أنه وقع بين علي وبين فلان كذا، بين عثمان وبين فلان كذا، وتملأ قلوبنا حقدا وضغنا وكراهة وبغضا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبار لا سند لها، لا صحة لها، علماء الحديث لا يقبلونها لأنها تأتي بروايات غير موصولة، يذكر وقيل وروى من دون سند، ما لنا دخل في هذا، وإنما نأخذ بالشيء السمين المتين العظيم. الشيء السمين المتين العظيم قول الله: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أنا أكره علي بن أبي طالب، أكره عثمان بن عفان، أكره أبا بكر وعمر، أكره صحابي من أصحاب النبي. إذا حصل هذا فإن في عقل المرء شيء، وإن في عقيدة المرء شيء، وإن في دين المرء شيء. ولهذا علينا أن نتقي الله في أصحابه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا ما يجب على كل مسلم أن يكون عليه، لا سيما العشر المبشرين بالجنة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمر الإمام مسلم وذكر ما يتعلق بحديث الراية من رواية غير رواية سعد ابن أبي وقاص. الرواية الثانية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وخيبر وقعت في السنة السادسة من الهجرة كما ذكرت لك، وذلك بعد أن عاد النبي من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة معتمرا. ويا ليتك تقرأ ما يتعلق بغزوة الحديبية من كتب السيرة. اسمحوا لي أن أقول غالبنا لا يقرأ سيرة النبي، سيرة النبي لا نعلمها، لا نقرأها، لا نأخذ العبر والفوائد منها. ولهذا تجد أحوالنا لا تتمشى مع حال المصطفى. وسيرة النبي عبرة وعظة وأدب وخلق ونبل وفضل. وحدث عن البحر ولا حرج، حدث عن البحر ولا حرج. وقع ما وقع، رجع النبي ما دخل مكة لأنه اتفق مع قريش على أن يعود العام القادم. في العام القادم عاد، اعتمر، أقام 3 أيام، خرج بعد ذلك. عندما عاد من المدينة، من الحديبية إلى المدينة في شوال، في شوال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ووقع ما وقع. وأيضا غزوة خيبر فيها من العبر، وفيها من العلوم، وفيها من الآيات، وفيها من المعجزات، وفيها من الأحكام ما الله تعالى به حليم. أحكام عظيمة كثيرة، ثقافة إسلامية بالغة بالغة في غزوة خيبر. للإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه كتاب يسمى زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد، زاد المعاد في خير هدي العباد. تتبع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى ما يتعلق بالغزوات، شرح الغزوات، وإذا ذكر الغزوة يأخذ ما فيها من الفوائد والعبر وينبه عليها. ولعلك إن أخذت أي كتاب من كتب السيرة وقرأت ما يتعلق بغزوة خيبر، والله لا تخرج إلا بملء اليدين والكفين والعينين من الخير. ولكن المصيبة أنا أقرأ سيدتي وسيدي، وأقرأ البعكوكة، وأقرأ كتب داعرة فاجرة، وأقرأ في بيتنا رجل، وأقرأ كتب السرير، وأقرأ لشكسبير وفولتير، وأقرأ وأقرأ، ولا أقرأ عن سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأزعم أنني أحبه، أنني أحبه، ومحبته صلى الله عليه وسلم ليست بالقيل والقال، وليست بالكلام الفارغ، وإنما محبة النبي معرفة هديه واقتفاء أثره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها. تساورت لها يعني تطاولت، لما أصبح الصباح أتيت أمر على النبي لعله يراني ويقول تعالى يا عمر. تساورت وأتيت ما دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير عمر كثير، فدعا رسول الله علي بن أبي طالب فأعطاه إياها، أعطاه الراية، وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: امشي ولا تلتفت. فمشى علي رضي الله تعالى عنه، وفي بعض الروايات أعطاه الراية وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: امشي على رسلك ولا تلتفت. مشى علي رضي الله تعالى عنه، لكن تذكر على ما نقاتل القوم، ما هو السبب، لأي غرض. فرجعت القهقرة وقلت يا رسول الله بأعلى صوتي: على ماذا أقاتل الناس؟ على أي شيء؟ نريد أن نأخذ الأرض؟ نريد الشجر، النخل؟ نريد أن يدفع لنا مال؟ نريد أن نستعمر البلاد والرقاب؟ لأي غرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الحروب الإسلامية ليست لاستعمار بلد ولا قطر ولا جمع أموال، وإنما الحروب الإسلامية إنقاذ للبشرية من عبادة المخلوق ودعوتهم إلى عبادة الخالق. إذا قالوا لا إله إلا الله كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. لو قرأت الحروب الإسلامية التي وقعت في بلاد فارس والتي وقعت في بلاد الروم، الجيش الإسلامي يذهب لا يباغت القوم، لا يأخذهم على غرة، وإنما يأتي ويدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله وعلموا بمعلموا معناها وعملوا بمقتضاها، كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، انتهى كل شيء. لا اغتصاب أرض، لا اغتصاب ذراري، لا نساء، لا أخذ أموال، تبقى أموالهم لهم. وإنما يريد الإسلام من الذين يقاتلون في سبيل الله لدعوة المخلوقين إلى الله أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله انتهى كل شيء. ولهذا لما وقع لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله، غضب النبي على أسامة. أسامة حب النبي وابن حبه. أسامة رأى رجل فارس صنديد يقتل، ما مر على إنسان إلا قتله، فأدرك الرجل، أدركه أسامة، وإذا بأسامة لما أراد أن يقتل الرجل قال الرجل لا إله إلا الله. أسامة رضي الله تعالى عنه اعتقد أن الرجل قالها خشية من السيف، فما بالا واستمر وقتل الرجل. عاد الجيش إلى طيبة، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أسامة بن زيد قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله. المحبة التي كانت لأسامة والرقة واللطف الذي كان يجده من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم تغير. دعا النبي أسامة، أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ ما زال النبي يكرر على أسامة هذا القول، حتى قال أسامة بنفسه تمنيت أنني لم أسلم إلا هذا اليوم. قال يا رسول الله إنما قالها تقيا، لما راني يريد أن أقتله قال لا إله إلا الله. قال النبي لأسامة أشققت عن قلبي؟ أنت تعلم ما في القلب؟ إذن الذي يقول لا إله إلا الله نكف عنه حتى ننظر إلى أعماله بعد، فإذا كانت أعماله بعد تتمشى مع لا إله إلا الله هو منا ونحن معه ونحن منه، غير عند ذلك يؤاخذ. ولهذا قال النبي لعلي رضي الله تعالى عنه قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اسمعوا الجمل العظيمة التي تدل على أن هذا الإسلام ليس إسلام استعماري للأرض أو للمال أو للرقاب أو للناس. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. نحن ما لنا إلا الظاهر، الباطن لا يعلمه إلا الله. المنافقون مع رسول الله بالمدينة يقاتلون معه، يصلون معه، يجاهدون معه، يحجون معه، يتزوجون من الصحابة، يزوجون الصحابة. ما علم النبي إلا من علمه الله. نحن ما لنا إلا الظاهر، وأما ما يتعلق بالقلوب فمصيرها إلى الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك منعوا منا دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق لا إله إلا الله. فإذا ما ارتكب شيء قتل يقتل، زنى وهو ثيب يقتل، محصن يقتل، إلى غير ذلك من حق لا إله إلا الله، حق الدماء والأموال والأعراض. حديث آخر يؤيد ما سبق، وهو لسهل بن سعد رضي الله عنه الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وخيبر اسم موضع، والموضع إلى اليوم يسمى خيبر، كانت اليهود تسكن فيه قبل الإسلام وكانوا يسكنون بالمدينة قبل الإسلام، وكانوا يسكنون بفدك وأذرعات، لأن عندهم كتاب التوراة، في الكتاب أنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان، وأنه يعني نبي آخر الزمان يأتي إلى قرية، إلى واحة كثيرة الأشجار والنخيل طيبة، لهذا خرجوا وأتوا إلى خيبر، إلى فدك، إلى هذا الموضع يتحينون خروج نبي آخر الزمان. جاء العرب وساكنوهم، العرب الذين ساكنوهم الأوس والخزرج، بعض الأوس صاروا مع اليهود محالفين لهم، الخزرج بعضهم حالفوا اليهود المحالفين لهم، فكانوا يتقاتلون. الحرب التي وقعت بين الأوس والخزرج حرب شديدة عظيمة لا يعلمها إلا الله، منها ما وقع يوم بعاث، يوم نكير ويوم الحديقة، تقاتل الأوس والخزرج ودخلوا حديقة فما خرج منهم أحد، يسمعون اليهود يقولون حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنتبعنه ولنقاتلنكم معه ونقتلكم قبل عاد وثمود. لما عرض النبي نفسه على جماعة الأوس والخزرج في مكة في الحج قالوا هذا الذي يقول اليهود، هيا نسبق، هيا نؤمن به. أراد الله لهم الكرامة، 12 رجل بايعوا رسول الله واتفقوا على أن يعودوا في العام القادم في موسم الحج ويجرون معه الاتفاق. العام القادم خرجوا 70 رجل، 72 رجل، البيعة الأولى تسمى بيعة العقبة الأولى، البيعة الثانية بيعة العقبة الثانية، فيها رجال ونساء بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم يؤمنون وعلى أنه يخرج من مكة ويأتي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى طيبة. فوفى رسول الله وهاجر رسول الله، وهاجر أبو بكر مع رسول الله، وقبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مصعب بن عمير، هاجر جملة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولما أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يهاجر فارق النبي مكة وأتى صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة، ولما وقعت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في طيبة الطيبة أصبحت طيبة المدينة عاصمة الإسلام الأولى، المدينة عاصمة الإسلام الأولى، المدينة موضع مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، المدينة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها للأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لولا الهجرة، يعني لولا أنني مهاجر لكنت امرأ من الأنصار، لكن أنا الله جل وعلا كرمني بأنني أصبحت مهاجر. لذا كلمة مهاجر يا أحبابي يا إخواني ليست بكلمة عار، هذه كلمة شرف، عز عظيم. الرسول مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر، عثمان، أحصي أعد والله لا تستطيع أن تعد الذين خرجوا من مكة لله ولرسوله وأتوا إلى طيبة الطيبة وأقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوا أولئك القوم الأبرار الأخيار الأطهار الذين فتحوا قلوبهم للنبي والمهاجرين معه، فتحوا قلوبهم بيوتهم أموالهم كل شيء لله ولرسوله، محبة لله ولرسوله ولهذا الدين، حتى وقع الأمر المعجز البليغ العظيم الذي لا أعتقد أنه يعود فيقع مرة أخرى في التاريخ. رجل يريد أن يتنازل عن زوجه لأن له زوجتان، تعال انظر أنا لي زوجتين يا أخي في الإسلام يا مهاجري تعال انظر إلى هذه وانظر إلى هذه التي تحب أنت أنا أطلقها وتتزوجها أنت. هذا فين يقع؟ لولا الله جل وعلا غرس الإيمان في قلوبهم وعلموا أن الرابط العظمى الوصيل الكبرى الواسطة الكبرى هي لا إله إلا الله محمد رسول الله.